يشربون الدم منه.
والحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر والشرك. نعم. فإن قيل إنها بأنها من الكفر من العمليات كفر العمل، وأن الكفر العملي مطلقا لا يخرج من الله حتى من وقع منه السخرية والاستهزاء بالدين، أو من ألقى المصحف في مزبلة مثلا.
من يقول
لا لا أقول أنا أمثل، أقول هل أنا أمثل الآن أريد الجواب عنها. نعم. فهل يقال أن هذه بمجموعها داخلة تحت هذا الكفر العملي؟
أنت عرفنا والكفر العملي والكفر الاعتقادي.
نعم.
الذي يستهزئ بالكفر
قد يقول بأنه مؤمن وأنه
لا قد قلت أغير عليه، ما دام تريد إزالة الإشكال كن صريحا. ما حكم من يستهزئ بكتاب الله أو يضع قدمه على كتاب الله؟ هذا كفر عملي عندك ولا اعتقادي؟
يدل على أنه
كفر اعتقادي. ما في حاجة لكل الكلام، كفر عملي ولا اعتقادي، قلب الكلام ما قالوا ذلك. ما يمنعك أن تقول كفر اعتقادي؟ لماذا يعني تبعدون النجع تقول يدل على كذا وكذا؟ سؤال واضح، هل هو كفر عملي فيما تفهم أنت ولا كفر اعتقادي؟ الجواب كفر عملي أو كفر اعتقادي، ما هو جواب عندك؟
هذا يفهم أنه كفر عملي، ولكن طبعا هذا خارج من الملة، لأنه لا يدل على أن هذا ليس في عقيدته، ليس مؤمن، ليس أنه مشرك.
أنت إذا ما تعرف بما يبدو لي، والله أعلم من جوابك هذا، وهو قولك يبدو لي أنه كفر عملي.
نعم.
الكفر العملي مثل النفاق العملي.
نعم.
والكفر الاعتقادي مثل الكفر الاعتقادي. ما هو الكفر، ما هو النفاق العملي؟
يعمل عمل المنافقين ككذب.
وين؟ فهل هذا يكفر؟
لا.
طيب متى يكفر؟
إذا اعتقد حله مثلا.
إلى أين؟
كأن يعتقد حله أو أن يظهر إسلام ويبطن.
حسن، فكيف يدخل في عقلك أن إنسانا مؤمنا لأن هذا كتاب الله حق وصدق ويجوز بقدمه، أنت نظرت فقط إلى أعماله فقلت إنه كفر عملي، لكن ما نظرت إلى ما يدل هذا العمل على ما وقع في قلبه. فهل تجمع في ذهنك أن مؤمنا بكتاب الله يضع قدمه على كلام الله؟ إذا كيف قلت يظهر لي أنه كفر عملي؟
نعم، لأني أريد أن أصل إلى هذا حتى أريد الإشكال الذي يواجهه.
بس ما يجوز أن تقول بارك الله فيك الذي يظهر لي أنه كفر عملي، لأنك سرعان ما ستقول لا بل هو الكفر بعينه.
نعم.
ما ينبغي هذا، لأن الجدل والبحث والمناقش يكون بأن يكون المؤمن صريحا مع أخيه المسلم.
نعم.
وليس يلف ويدور إلى آخره حتى يصل لهدف كمين خبيث إلى آخره.
نعم.
فأنت أحد الرجلين، إما تعتقد أن هذا العمل هو الكفر الاعتقادي المقدس في النار، وإما أن تعتقد كما نقول نحن بالنسبة لذاك التفصيل اللي بتقول أنت حضرته وما أدري حضرت هذه النقطة، في عنا رجلين تاركين صلاة كلاهما، أحدهما يؤمن لأن هذا فرض هو متهاني به ويسأل الله أن يهديه ويغفر له إلى آخره، والآخر يقول كما يقول بعض الناس عندنا في هذه البلاد بلا طهارة بلا صلاة، الآن راح هذا زمانه. فهل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. فأنت بارك الله فيك ضربت مثال من أسوأ الأمثلة. ما ذلك كان جوابك لما سألتك أنا الذي يبدو لي أنه كفر عملي؟ ما نظرت إلى العمل الذي يدل على ما وقر في القلب وهو الاستهزاء بآيات الله، فهذا ليس كفرا عمليا، لأن الكفر العملي هو كالنفاق العملي، نفاقه العملي غير اعتقاده، اعتقاده شبيه بخلاف النفاق الاعتقادي. فالمنافق المخلص في النار يظهر الاسلام ويصلي مع المسلمين ويتلو القران من اغنيه، لكن قلبه ممتلئ بالكفر. البرك الأشهر من النار بخلاف أصدقائي. فالمنافق المخلص في النار يظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين ويتلو القرآن ويناغني، لكن قلبه منسلي في الكفر أو في الدرك الأسفل من النار. لكن مسلم يصلي ويصوم ولكنه يكذب كما قلت، أو يعد ولا يكذب وما شابه ذلك، فهذا كفر عملي ليس اعتقاديا. متى يصبح كفر اعتقاديا؟ إذا اعتقد أن هذا كذب ليس حراما، إذا اعتقد أن الإخلاف الوعد ليس حراما، إلى آخره.
نفس النقطة هذه بس.
تفضل.
حديث الذباب. قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار. يعني نفس التصل، هل هذا كفر عملي ولا اعتقادي؟ وهل الدخول هو الخلود من الدخول العذاب؟ وهل قام بقلب الرجل عندما قرب ذبابا أنه كفر بالله ولا بس عملها اتقاء منه؟
هذا سؤال يفتح لنا مجالا من البحث مهين. وهو اولا هذا ليس حديثا صحيحا
ولو موقوفا،
طبعا ولو موقوفا، لان هذا من الموقوفات التي وقعت قبل البعثه، فيمكن ان يكون من الاشراقيات وليس له حكم مرفوع كبعض الاحاديث الموقوفه التي تتعلق بالقران ونزول القران الى سماء الدنيا ما شابه ذلك. ثانيا أرجو أنه حديثا مرفوعا وصحيحا. نعم، حينئذ واضح من السياق أن هذا قرب ذبابا خوفا، والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو فرضنا أن في تلك اللحظة هذا قرب ذبابة متقربا بها إلى الصنم،
يعني قام في قلبه تقرب في تلك اللحظة،
هذا كيف؟
طيب إذا ما فرضنا هذا، إذا عمل قلنا أنه قربها خوفا فعمل ظاهر الشرك وقلبه منطوي عن التوحيد، فماذا يكون دخول النار؟ دخول يعني غير التخليدي؟
لا، هو لا يدخل النار إطلاقا.
طيب كيف يقول هنا دخل النار؟
ضعيف، لأنه ما هو يرجع لل
ضعيف. لا يا شيخ، يقول على فرض أنه صحيح الآن، قاعد يناقش على فرض أنه صحيح.
صحيح، لكن نقول أولا قلنا بأن الحديث لا يصح، أما إذا صح ودخل النار فلأنه لم يثبت ثبات الأبطال كما فعل مثلا بلال الحبشي رضي الله عنه، وإنما تساهل بعض التساهل وارتكب هذا التقديم للأصنام. من الناحية العملية لما كان مقصرا دخل النار، لكن هذه النار ليست نار الخلود وإنما نار العصاة.
طبعا كلامك يقتضي أن الترخيص في عمل الكفر والقلب على التوحيد لهذه الأمة، يعني آخر كلام هذا، لأنه الصحابة فعلوا أكثر من هذا حتى يعذب، حتى يقال كما رأى هذا الصحيح هذا إلهي أو كذا أو هذا رب
العالمين. لا أعتقد في الصحابة أن هذا إلهي
حتى إذا عذب. طيب ماشي، حتى من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدال على الجواز لو أكره على هذا الفعل ففعله ليجرأ عن نفسه القتل وقلبه على التوحيد.
هذه قاعدة، ولا يعذب أي نوع من العذاب
كما فعل
الله، لكن إذا كان له هناك مخلص ممكن كان يكون. لا أريد المصدر التحريم.
الإمام أحمد البخاري الرفاق مسلم الإمام.
بس هيك
هذا الموجود.
نعم. الآن أعطنا بارك الله فيك البخاري في الرقاق، أو قبل شيء أعطينا مسند أحمد ثلاثة.
بعض أنه لا قيل كفر عملي، طبعا هذا اصطلحه العلماء، فليتبادل الذهن هو ما ارتبط بالعمل فقط، يكون عندهم كل عمل أو فيكون عندهم أن الكفر الاعتقادي هو ما مس الاعتقاد فقط، وكفر العملي هو مس العمل، وبالتالي ترد هنا الشبهة أن ترك الصلاة عمل إذا هو ليس اعتقاد، أن الاستزاد الدين عمل إذا ليس اعتقاد، أن دوس المصحف عمل ليس الاعتقاد. فقل حبذا لو يقال أن هذا مجرد اصطلاح، وكفر العمل الكفر الاعتقادي قد يكون فيه عمل أيضا.
13 شوف العيد نفسه. نعم.
يقول فلو يعني تضاف الكلمة هذه أن كفر اعتقادي قد يكون عمل، هو عمل في ذاته، ولعل الأخ كان يقصد هذا في الكلام، ما لهذا التعبير
هو عمل
فأكمل يا شيخ. فعندما يظن البعض أن الكفر الاعتقادي هو ما كان في القلب فقط ولا علاقة له بالعمل، هنا يلد الإشكال. نعم، فكما تقول أنت يا شيخ، وأنا أنقل قول من يقول وليس قولي، فكما تقول أنت يا شيخ، لا يمكن أن نتصور إنسان يدوس المصحف على قدمه لأنه كما ذكر الأخ مثال آخر مثال، لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان. هناك من يقول لا يتصور مؤمن لا يركع لله، لا يسجد لله عز وجل سجدة واحدة ثم يقال عنه مؤمن، يريدون نفس الإرادة، يقولون هل يخطر في بالك أنه ليس كفرا اعتقاديا؟
لا يستويان مثلا. نعم، لكن على كل هذا أنا بجيبك عن سؤالك. نحن حينما نسير الأمام هذه القضية نقول كل كفر اعتقادي فهو كفر عملي وليس العكس، ليس كل كفر عملي هو كفر اعتقادي. واضح هذا الجواب؟ يطمئن؟
يطمئن نعم. لأن هذا الكلام لا يذكر دائما مثل المرة هذه وربما فيرد الإشكال عند بعض
الناس. لا يذكر دائما، هذا يمكن أن يكون كذلك لأن نحن ما نذكر المسألة نعمل عليها محاضرة، ولكن واحد يسأل سؤال فنجيبه. أما الإحاطة بالموضوع من كل جوانب فهذا يتطلب تحرير المسألة وجمع الفكر والبحث فيه. لكن الذي نحن نعتقده في خلال قلوبنا كل كفر اعتقادي يقترن به الكفر العملي، وليس كل كفر عملي يقترن به الكفر الاعتقادي. ولذلك أتيت بالأخ بالمنافق العملي والمنافق الاعتقادي. فالمنافق الاعتقادي يظهر الصلاة والصيام وإلى آخره، لكن قد أضمر إيش؟ الكفر. بينما المسلم يصلي ويصوم لكنه يكذب، يعهد ولا يفي، يخون إذا اؤتمن وما شابه ذلك. فهذا لما كان عمله خلاف اعتقاده كان عمله عمل الكفار، لكن عقيدته ليست عقيدة الكفار. واضح؟
يعني المشايخ اللي هنا يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فهل تتصور أن رجلا لا يصلي صلاة قط هو مخلص يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ يعني ممكن يتصور حالة واحد يقول كذا ولا يصلي ثم يكون
مطلقا؟
ما عليه. هذا الذي قال فيه الرسول مخلصا من قلبه دخل الجنة ابتداء أم انتهاء؟ يعني دخل الجنة دون أن يمسه نصب من عذاب؟
ما في تحديد في الحديث؟
ما في نسأل. إيش معنى؟ يعني مثلا
قصدك أنت دخل الجنة دون حساب دون عذاب دون أن يعني يمسه شيء من
العذاب؟ أيوة. يعني من وصف بهذه الصفة دخل الجنة كما يقال اليوم ترانزيت.
طيب.
لكن من كان إخلاصه في هذه الكلمة الطيبة؟ أيوة. مناصفة أو مرابعة أو إلى آخره كما جاء في الحديث الذي كنا في غلط في قلب ذرة من إيمان. هل هذا هو الذي أراده الرسول في حديث مخلصا من قلبه؟ لا، هذا في آخر نهاية الإخلاص.
طب ما الذي حملك على هذا الحمل؟ يعني تقول لي ما قال الله مخلصا من قلبه دخل الجنة يعني مباشرة.
طبعا.
طيب هي يعني مباشرة، ما الذي حملنا عليها؟ على ترجيح أحد الاحتمالين.
هو الأحاديث الأخرى.
طيب.
من
في أصلت النقطة. الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن المغيرة بن معيقين عن سليمان بن عمرو بن عبد الله العثواري أو العثواري.
إيه نعم. بس على كل حال ما أظن هذا في اخفز هيك حتى ما
طيب هو نفسه فيقولون اي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم.
طيب.
فيقول اذهبوا الى النار فمن وجدتم فيها منهم فاخرجوه، قال فيجدونهم قد اخذتهم النار على قدر اعمالهم.
طيب.
فمنهم من اخذته ومنهم.
طيب.
ومنهم من اخذته الى عنقه ولم تغشى الوجوه.
طيب.
الكفر فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل يا رسول الله ما الحياة؟ قال غسل أهل الجنة فينبتون نبات الزرعة. قال مر فيها كما تنبت الزرعة في غفاء السيل. ثم يشفعون الأنبياء في كل مكان في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. قال ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه من خال حبيبه.
هذا غير رواية مسلم، إنها رواية مسلم. شوف في صفحة هنا في 11 إلى 16،
هذه 11 اللي قرأنا منها الرواية. شايفوا هذه 12؟
شو الطبعية الباتية
هذا؟ هذا صار في
السنة،
هذا صغير
جديدة؟
مكتب الإسلامي طبعا
جديدة الظاهرة، هذه مكتوب أنا الوجه الثاني طبعا جديدة. طيب
كنا ملفق ولا كنا
تصوير
يعني
السند. حدثنا عبد الله حدثني أبي ربعي بن إبراهيم عبد الرحمن بن إسحاق زيد بن أسلم عطاء بن يسار أبي سعيد الخدري قال سألنا وقال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟
يمكن هذا أخرج
طيب. فيبقى المؤمنون ومنافقوهم بين ظهره وقال أهل الكتاب وخللهم بيدي فأتيهم الله. طيب فأكون أنا وأمتي فإذا جاوزوه فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار.
أيوة.
يقولون أي ربي كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعتمر جميعا فبما نجونا اليوم وهلكوا؟ قال فيقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم قال من كان في قلبه زينة قطيرات من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجوه. ثم قال ابن سعيد بيني وبينكم كتاب الله. وذكر قصة نهر الحيوان من نهر الحيوان
إلى آخره. أنا أشوف هذه الرواية.
طيب
ليس فيه ذكر الصلاة.
أي نعم
شايفين.
نعم
وأنا لاحظت أن صاحب الشيخ في سويد بن سعيد هذا وفيه كلام، ولذلك الآن يحتاج المسألة إلى تدقيق في
هذه الألفاظ. زيادة سويد بن سعيد.
أيوه.
ممكن تكون شابه.
أيوه. ممكن. فما بقي علينا إلا الرجع بعد البخاري.
طيب.
الرخام.
طيب اجيب لك البخاري.
يلا. الضعيف. إيه. هل يمكن أن يلتقي مرتبة الصحيح دون المرور إلى مرتبة الحسن؟ بمعنى لو كان هناك حديث ضعيف ثم وجد له طرق أخرى ضعيفة أيضا، هل يمكن أن نقول ومجموع طرقه يرتقي إلى الصحة؟ هذا الذي فهمته وأجبت عنه، وإن كنت سألت المزيد من البيان بعد طلب الإعادة، لأن الذي فهمته أنك تسأل في كل من الصحيح والحسن عن الصحيح لغيره والحسن لغيره، أليس كذلك؟ أقول الذي فهمته لما سألتني ذاك السؤال أنك تعني بالصحيح وبالحسن الصحيح لغيره والحسن لغيره.
نعم.
أكذلك؟ وعلى هذا كان جوابي كما سمعته ولا يزال كما هو.
وين؟ يعني شيخ
تكفي
ثلاث طرق أو تشترط ثلاث طرق
الحديث أو أربعة؟ هذا جوابه قد وقد، بمعنى على حسب نسبة الضعف.
طيب هناك حديث التاسع بعد المئة من السلسلة، التاسع بعد المئة.
نعم.
حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة.
نعم.
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. الحديث ذكرتم أنتم أن هذا سند ضعيف، وأوردتم له أسانيد أخرى منها ما هو واهم جدا، وإذا أردت أن أذكر أهم أنكم ذكرتم أسانيده كلها ضعيفة، ثم قلت أن هذا الحديث يعني ذكرتم قسم الحديث يعني صححته.
نعم.
فلهذا أنا أوردت هذا السؤال.
الله
وكيف نجمع بين هذا الشيخ؟ هل يعني كيف قلت أنه لا بد أن يمر بالحسن ثم قلت أن الحديث صحيح مع أن طرقه كلها ضعيفة؟ لم تقل من حديث الحسن.
قبل أن أجيبك على هذا السؤال، أنت لما سألتني أجبتك، فهمت ماذا أقصد؟
نعم فهمت،
لكن يبدو لي أن الأمر ليس كذلك حينما أنت سؤال بهذه الطريقة لا بخصوص هذا الحديث، لأن هذا الحديث قد تبين لي أن المذكور هناك عبد الرحمن بن زيد هو الواهي والضعيف جدا الذي روى حديث آدم لما اقترف آدم الخطيئة إلى آخره. لكن أنا أرى أن الأهم الآن هو توضيح جوابي السابق. أنا أعني أن أي باحث حينما يحكم على حديث ضعيف السند ويعطي نتيجة نهائية على هذا الحديث أنه صحيح لغيره، فهو قد نظر على مجموعة هذه الطرق التي بين يديه. لكن لو أردنا، لو تصورنا السؤال السابق وكان أمامي مثل هذا السائل لفصلت ولقلت ما يأتي، ولكن من حيث تقديم النتيجة لا حاجة مثل هذا التفصيل الآتي. فأقول مثلا هنا أربعة طرق أو ثلاثة طرق أو خمسة طرق، سأقول مثلا أنه بالطريق الأول والثاني والثالث يرتقي إلى الحسن، ثم زائد طريق رابع وخامس يرتقي إلى الصحيح، لكن هذا لا حاجة إلى تفصيله.
هذا الذي نريده، هذا التفصيل الذي ليس به لنا حاجة، هذا الذي نريده هنا.
لماذا؟
لأنه يكون الجواب نعم، يرتقي الحديث من الضعيف إلى الصحيح بمجموع طرقه.
هو هيك، لكن مرورا الباحث لما يفكر ما يخفي هذه قصده، بل قد لا يتسنى له ذلك إلا رويدا رويدا. يعني مثلا تجمع عندي طريقين أو ثلاثة، الذي استقر في نفسه أن هذا الحديث الضعيف بمفرداته هو حسن، وترك في ناحية قبل إصدار الحكم النهائي، أي قبل إفراغ الجهد في معرفة الحكم المتعلق بهذا الحديث. ثم فيما بعد يسر له بأن يجد طريقين آخرين كما مثلت آنفا، فوصل إلى النهاية وقال هذا حديث صحيح بمجموع الطرق. لكن التفصيل الذي يدور في نفس الباحث ما من حاجة أن يتحدث عنه، لأن هذا لا يستفيده خاصة عامة الناس وبأي كتاب ينتشر بين أيدي الناس كلهم. أما الفكر هو على التفصيل.
والحسن الأول هذا يكون حسن لغيره وليس حسنا لذاته.
لا، هذا قضية أخرى، قد يكون حسنا لذاته يلتقي بالطرق الأخرى إلى أنه صحيح لغيره.
وهذا الارتقاء إلى الصحة يسميه صحيح ماذا؟ لغيره؟ صحيح لغيره. ولا حاجة للتفصيل، يعني يكفي أن تقول صحيح يكفي هذا.
لأنه إذا قلنا بالنسبة للحسن الثاني والحسن الثاني في الذكر، إذا قلنا أن هذا إسناد حسن وله شاهد أو شاهدان، قلنا وبذلك يرتقي الحديث إلى مرتبة الصحيح. واضح أن هذا الكلام أوضح من المثال أو الصورة الأولى. الصورة الأولى ما ذكرنا أنه ارتقى بمجموعة من الطرق إلى الحسن لغيره ثم ارتقى إلى الصحيح لغيره. أما هنا في مثال الحسن لذاته، لما حكمنا على إسناد حديث ما بأنه حسن لذاته ثم وقفنا على بعض الشواهد له فارتقى بذلك إلى أنه صحيح لغيره، فواضح أن العملية هنا متمثلة في ذهن القارئ، وخلاصة حسن لذاته زائد شاهد له شاهد أو شاهدان فصار صحيحا لغيره.
هذا الكلام جيد يا شيخ، وأنا ذكرته لأنه غير موجود أو ما طلعت أنا عليه في السلسلة، مع أنها طبعا ليست للعامة لكن لطلبة العلم. وهناك من طعن في بعض الأحاديث التي صححتها رجل من السودان بناء على هذا أن هناك مجموعة من الأحاديث ارتقيت بها، يقول أنك ارتقيت بها من الضعف للصحة مباشرة دون المرور على الحسن. فمثل هذا
ليس عليما بهذا العلم.
نعم، فمثل هذا الكلام يا شيخ لو أنه يسطر في مثل هذه الكتب التي هي لطلبة العلم وللباحثين في علم في صحة الأحاديث لانتفع به، لأنه ليس للعام.
هذا السوداني تعرفونه وش كثير؟
لا.
أرأيتم أول كلامي في المقدمة؟
ما لاحظوك.
ولا ما تذكر؟
ما أذكر قديما عنه.
هذا يخشى أن يكون من جماعة التكفير.
لعلك تعني كلامه عن الإيمان والإسلام.
موجود رسالة.
ورده عليه في فهم الإسلام والإيمان.
في
نفس الرسالة. نعم. في نفس الرسالة.
الرسالة عندك؟
عندي زبالة تدوية.
إيه؟ ما لا بحث تدوية. إيه. صحيح.
آخر يا شيخ. قاعدة الجرح. قاعدة الجرح لا يقبل إلا مفسرا. الجرح لا يقبل إلا مفسرا. هل هي على إطلاقها؟ وإذا ورد عن المحدث في رجل قولان تعديل وتجريح. في رجل واحد تعديل وتجريح. فأيهما يعني نأخذ؟
أيهما أخطر عندك إذا جاء جرح من إمام وتعديل من إمام آخر، أم إذا جاء كلاهما من إمام واحد؟
إذا جاء من اثنين فيما أعلم القاعدة، إذا جاء من اثنين وكان الجرح مفسرا.
لا أسألك عن القاعدة.
نعم.
أسألك أيهما أخطر أو أيهما أشكل أو سمي ما شئت، الرجل يأتي عنه جرح وتعديل أم رجلان أو إمامان بعبارة أدق أحدهما يجرح والآخر يوفق؟
الأول.
الأول أشكل؟
نعم.
طيب لماذا؟
لأن الرجل اضطرب فيه، مرة عدله مرة جرحه. أما هناك
والذي لا يضطرب يكون يعني ليس بأخطر مخالفة أحدهما للآخر.
يعني عندي
أطلع.
قد أجمع بين
أطول أنه ما أستحسن أن الإنسان مسؤول يجاوب قبل أن يبين له السؤال من السائل أو قبل أن يهضم المسؤول السؤال إذا كان بينه. واضح الكلام؟
واضح.
طيب فسؤالي، إذا رجل يضطرب في راوي أو إمام يضطرب في راوي تارة يوثقه وتارة يضعفه، هذا معناه أن نفس هذا الإمام مضطرب. لكن إذا جاء التعديل من شخص فهو غير مضطرب، وجاء التجريح من شخص آخر فهو غير مضطرب. لهذا أشكل من ذلك.
نعم.
لأن فهمت العكس.
لهذا أيهما أشكل قلت؟ الأول أم الثاني؟
قلت الشخص الذي جاء عنه قولان متناقضان
أشكل.
أنا سألت أيما أشكل؟
قلت هذا الذي أتى عنه قولان متناقضان أشكل.
هذا الذي أرده
وهذا الذي قلته.
فهمت عليك.
طيب
الآن إيش بدالك بعد هذا العرض؟
ما بدأ لي شيء. أقول الشخص. نعم.
مدام ما بدالك فأنا أبديله. قلت بارك الله فيك، إمام جرح في رواية ووثق في رواية، أنت نفسك قلت وكفيتني مؤلف القول إن هذا مضطرب.
نعم.
جاءنا إمامان اثنان أحدهما يوثق والآخر يضعف، هذان كل منهما إمام ولا يوصف أحدهما بأنه مضطرب، فذاك المضطرب أشكل وهو مضطرب في حكمه، يعني حكمه غير محكم غير ثابت، وما يكون هذا مشكلا لأنه كما يقول بعض العلماء بلاش نسميهم في بعض الأحاديث الصحيحة تعارضا فتساقطا، تعرفون هذه العبارة؟ طيب فنحن نقول الآن مبدئيا أن هذا الإمام له قولان تعارضا فتساقطا، ونحن لا نقول هذا الكلام في أحاديث الرسول لأنه هي أسمى وأعلى، لكن هذا الإمام هو إنسان يخطئ ويصيب، ولا شك أنه في حالة كونه قد قال مرة ثقة وأخرى ضعيف، مرة عدل ومرة جرى، لا شك أنه مضطرب، فهو إذا تعارض قولاه وسقط. وهذا على كل حال الحقيقة ما كان فيما يبدو لي من حاجة أن ندخل في هذه الدقة للمعالجة، لأن الأمر أسهل من ذلك. لكن أشكل علي يقولك أن هذا أشكل عليك، وأكدت ذلك بأنه أشكل من قولي العالمين الفاضلين. لكن جوابي الآن، نزع قولي الإمام الواحد اضطرب في الترجيح وفي التعديل جانبا لنعود إليه فيما بعد. فأظن أنك تعرف إذا تعارض قول إمام مع قول آخر، أحدهما جرح والآخر وثق، فهناك كما بدأت تقول، والآن أدع الكلام لك إن شئت، وهو أن الجرح مقدم على التعديل إذا بين سببه، ألست قلت هذا؟ ونحن تكلمنا مرارا في هذه الرحلة لهذه المسألة مع كثير من طلاب العلم، وهذا مما أدخل السرور علي، وإن كان هناك شيء من التسرع، لكن على كل حال ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. فسئلنا مرارا عن هذه القضية وجوابي بإيجاز، وأظنه يمشي معكم. قاعدة الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون الجرح أولا مبينا مفسرا، والشرط الثاني أن يكون الجرح المبين هو فعلا سببا جارحا، أن يكون سببا جارحا. مثاله ما اختلف فيه علماء المصطلح، البدعة، إذا وصف رجل ثقة حافظ بأنه مبتدع، هذا هو الجرح، فهل مثل هذا الجرح يكون مسقطا لعدالته ويمنعنا من تصحيح أو تحسين حديثه على الأقل؟ أنا أقول يدرس الجرح دراسة كما يقولون موضوعية، فإن كان علة في عند علماء الحديث وعلى الأقل على القول الراجح عندهم، فحينئذ كان الجرح جرحا مبينا أولا ثم مسلم بأنه جرح ثانيا. واضح إلى هنا؟ قد يكون الجرح مثلا غير الرمي بالبدعة، كان مثلا يشرب النبي، كان يستمع إلى المعالم، وهاتان المسألتان مختلف فيهما عند الفقهاء قديما، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف في مثلها لولا أن طاقة البشر محدودة.
ذهب يقال في الحصة كان يزيف الفلوس،
أبو الزبير هذا المدلس، هذا المثال أحسن، تكلم فيه بعضهم غير تدليس المسلم به، هذا مثال صالح الحقيقة، الكلام كما يقال ذو شجون، فهو مجروح بالتدليس، لكن بعضهم جرحه بأنه كان يزيد يسترجح في الوزن، هذا ليس جرحا، كل واحد بحب الخير لنفسه، لكن بطيب من نفس الذي البائع مثلا. وكنت تعلمون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث زن وأرجح، فإذا اتهام أبي الزبير بأنه مدلس وذلك جرح ثابت عليه فهذا جرح مفروض، لكن اتهامه بأنه كان يستزيد في الوزن هذا ليس جرحا، هو جرأة بالنسبة لجاره، لكن لما وزناه بأدلة الشريعة وجدناه ليس بجرأة، فهذا لا يثبت. على هذا تفصيل نقول الجرح مقدم إذا بين سببه وكان سببه فعلا جرحا، فحينئذ يقدم التجريع على التعديل. إذا عرفنا الآن الجمع بين الجرح والتعديل الصادر من إمامين حافظين، نعود إلى الإمام الواحد الذي جرح ووفق في آن واحد. فإن كان هناك من يوافقه على أحد القولين فالجواب سبق، وإن كان ليس له موافقا إنما عندنا قولان مختلفان من إمام واحد تطبق نفس القاعدة، وهي أسهل هنا، لأنه إما أن نقول تعارض فتساقط، وإما أن نقول قدمنا الجرح إذا بين السبب، فإذا لم يبين السبب رجعنا إلى القاعدة التي تطبق على كل العلماء الذين اختلفوا تجريحا وتوفيقا. ما له واضح؟
هاي. هذا كلامك الآن محمول على إذا كان لم يعرف أي الكلامين متقدم ومتأخر من كلام الحافظ الذي جرح، أم أنه لا يهم؟
لا يهم أبشر بكل شيء.
الذي دفعني لهذا السؤال يا شيخ كما قيل وما أبت الأخبار إلا رواتها، نقل لي أحدهم من الذين حضروا مجلسك في جدة أنك تقول الجرح مقدم دائما على التعديل وإن لم يكن مفسرا لأنه زيادة علم، وقلت هذا كلام غريب وما يعني نأخذ ما نأخذ فيه حتى نسأل الشيخ
بأنفسنا.
قال أن قلت التجريح مقدم وإن لم يكن مفسرا لأنه زيادة علم، وأنك قلت توضيحا في هذا أن الذي جرح هو في الحقيقة عدل ثم لما تبين له شيء جرح، ولو كان العكس لما يستقام هذا الأمر، يعني ما يستقيم أن يجرح ثم يعدل، لكن يستقيم أن يعدل ثم تبين له شيء فيجرح.
نحن على القاعدة سواء جاء القولان من إمامين أو من إمام واحد.
إذا أنت تقول إذا تخالف الجرح والتعديل وقدم الجرح يبين السبب، طيب ما ننظر لحال الأبواب قبل أن ننظر الجرح؟
ننظر
لحال الجارح، قد يكون الجارح
أحد
متشدد والآخر معتدل.
نحن هذا لسنا في صدد يعني تفاصيل بقى، أن واحد متساهل واحد متشدد، حينما نقول إمامان حافظان يعني كل منهما على الجرح لا إفراط ولا تفريط. أما لما تيجي بقى بعض الأمثلة الأخرى هذه كل من جوابه.
الحديث الذي في سنده سيء الحفظ هل يكون حسن لذاته؟
سيء الحفظ
نعم.
ممكن أن يكون كذلك، لأنه إطلاق سيء الحفظ رأيت الحافظ بن حجر يقول في بعضهم أن سيء الحفظ لا يعني أنه يغلب سوء حفظه حفظه. واضح الجواب؟
قلت يمكن أن يكون ذلك.
يمكن، لأنه لماذا أنا أتحفظ في هذا الجواب؟ لأن بعض الطلبة رأيتهم وحق لهم ذلك، ولكن في النهاية هم مخطئون، يعتمدون على عبارة الحافظ في التقريب وكأنه مؤلف التقريب أنهى الأحكام في الرجال وجف القلم وانتهى الأمر، ليس الأمر كذلك. فكما ذكرنا بعد الظهر أظن أنه كثيرا ما يقول في الراوي مجهول الحال ويتبين لغيره أنه صدوق، أو يقول أحيانا يقول مقبول وقد ذكر توثيقه بالتهذيب عن بعض الأئمة المتقدمين. فإذا قال العسقلاني في التقريب يراوينا إنه إذا قال فيه صدوق سيء الحفظ أو ربما وهم أو له أوهام جعله في المرتبة الرابعة التي لا يحسن حديثه ويستشهد به، فربما يكون أحد الباحثين لم ينزله في المرتبة الرابعة وإنما في الثالثة الذي يحسن حديثه، فقد يكون وصف هو في التقريب بأنه سيء الحفظ، فقد نص على أنه جعله في المرتبة الرابعة، لكن الباحث لا يفهم من وصف هذا الرجل بأنه سيء الحفظ بأنه فعلا في المرتبة الرابعة، إلا إذا كان الذي وصفه بسوء الحفظ هو مذهبه كمذهب ابن حجر في نفس التقريب. الحقيقة أنا ألمس أن هناك يعني دقائق في علم المصطلح تختلف من حافظ إلى آخر ومن ناقد إلى آخر وهكذا.
أحيانا يورد الحديث في مسألة زيادة الثقة، أحيانا يورد الحديث بصيغة من رواية الثقة لكن تشعر أنها مختصرة لما جاء برواية رجل كل ما في كفله. فمثال على ذلك حديث شعبة عند مسلم عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وفيه أن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي فإن الرفق ما وضعت حين إلا زانت إلى آخره. هذا الحديث جاء من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه، نعم، بلفظ أطول أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البداوة هل كان رسول الله يبدو، فقالت نعم، وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة، نعم، وذكر فيه الحديث أو اللفظ الذي جاء من مسلم أو قريب
وذكر فيه
فيه يا عائشة وفقي فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زاد، مع أن هذا جاء عن إمام أحمد من طريق إسرائيل. لكن أنا ما أسأل يعني بغض النظر عن هذه الرواية أو المتابعة تابعة إسرائيل لشريك، لكن لو افترضنا أنها غير موجودة فرواية الشريك لوحدها هل يقال أن رواية شعبة عند مسلم من قبيل الاختصار وتقبل رواية شريك بطولها أم ماذا؟
غض النظر الآن عن رواية شعبة المختصر، وليس أمامك إلا رواية شريك المطولة، ماذا يحكم على هذه الرواية؟
مع رواية الصائب؟
نقول الآن فردا فردا،
نعم،
تركنا وتمسكنا برواية شريك
ضعيفة،
فإذا جاء راوي ثقة وروى أصل القصة فهل روايته لهذا الأصل يؤكد حفظ الضعيف أم يؤكد ضعفه؟
يؤكد حفظه.
هذا هو الجواب.
يقال أنها مقبلة في الصعب.
نعم؟
يقال أنها مختصرة؟
لا، يقول أنا ما سمعت جيدا، أنا فهمت أو أسأت فهما أيما كان ما أدري. فهمت أنك تقول جواب عن سؤالي بأنه يؤكد ضعفه. قلت هذا؟
لا.
إذا أعيد السؤال وتسمعني الجواب. إذا غضضنا النظر عن رواية شعب المختصرة ورجعنا إلى رواية شريك المطولة، غضضنا هكذا، اتفقنا على أن هذه الرواية المطولة ضعيفة لأن شريكا معروف الضعف، فسؤالي كان رواية شعب المختصرة ألا تؤكد ضعف شعبة عفوا شريك الذي زاد على الثقة، أن تؤكد أن شريكا حفظ وهو ضعيف؟
لا، الأصل الأول
وهو
ضعف،
هذا الذي فهمت منك. هل قلت غير ذلك؟
الأول قلت غير ذلك.
ما أعرف، ما يهم. المهم الأصل أنه ضعيف، بل ازداد الباحث تأكدا بضعف شريك في هذه الرواية المطولة، لأن الجبل في الحفظ وهو شعب بن الحجاج خلفه فاختصر الرواية. الآن يمكنك أن تنتقل إلى رواية إسرائيل، فإن كانت رواية إسرائيل موافقة لجبل شريك فهي متابعة قوية ونقلب الموضوع حينذاك. افترض أن رواية شريك غير موجودة ورواية إسرائيل المطولة أيضا موجودة، ما حكم روايته؟ الضعف أم الصحة؟
الضعف.
ليه؟
إن ما كنت واهما أن إسرائيل أيضا.
أنا الذي فهمت منك أن رواية شريك مطولة
ورواية إسرائيل متبعة،
ورواية إسرائيل مطولة، هذا الذي فهمته.
نعم.
بناء على هذا الفهم قلت الآن ندع رواية شريك جانبا.
إسرائيل.
نعم.
رواية إسرائيل.
ندع رواية شريك جانبا ونأخذ رواية إسرائيل. وما حكم رواية إسرائيل بالنظر إليها وحدها؟ أهي كرواية شريك ضعيفة أم هي كرواية شريك صحيحة لذاتها؟ رواية إسرائيل أهي ضعيفة كرواية شريك الضعيف أم هي صحيحة كرواية شعبة؟
صحيحة كرواية شعبة.
هذا هو.
وأن الثقة زاد هنا على شعبة.
الآن نعود أي عملية طرح جمع يعني الآن. فإذا قلنا أن رواية إسرائيل صحيحة بذاتها فضمننا إليها ما تركناه جانبا آنفا وهي رواية شريك، أتؤكد ضعف رواية إسرائيل أن تعطيها قوة؟
رواية إسرائيل تعطي قوة
لرواية السؤال على
نعم حتى بالعكس تعطيها قوة.
معليش، لكن أنا أريد أن يكون الجواب حسب السؤال، مش هو يقلب عليه السؤال لأنه يفهمني ربما شيئا لا يريده.
إذا
أعد
السؤال.
بارك الله فيك. أقول بعد أن نظرنا في رواية إسرائيل الكاملة ودرسناها لخصوصها، قلنا أن إسرائيل ثقة من رجال الشيخين فروايته صحيحة، فالآن نريد أن نلتفت إلى رواية شريك وهي مثل رواية إسرائيل، فنعتبر رواية شريك متابعة لرواية إسرائيل. هذه المتابعة من شريك تعطي رواية إسرائيل قوة أم ضعفها؟
قوة.
هذا هو. فإذا الآن بقى كل ما شئت، رواية شريك تقوت برواية إسرائيل أو لا تقول رواية إسرائيل تقوت برواية شريك وإنما تقول ازدادت قوة. واضح؟
واضح. نعود إلى أصل السؤال وهو أنه أقول لو افترضنا أنها غير موجودة لرواية إسرائيل، نعم، فهل مثل هذه إذا مرت بنا ما نقول أن هذا من قبيل الاختصار للقصة؟
يعني حتى أنت من حيث بدأنا
يعني أشعر
وسبق الجواب على هذا.
نعم، فهمت منك أنه لا
هو كذلك.
نعم أحسن. إذا كان مسألة أخرى يا شيخ.
أيوه.
والله
وهي من تأخرت طبقته من أصحاب الكتب المصنفة مثل البيهقي والحاكم وأيضا ابن جرير الطبري، ففي شيوخه وشيوخ الشيوخ من ينتجون بالأسانيد كالبيهقي والحاكم، في النظر في رجال الإسناد هل يقال بأنه يجب النظر في جميع رجال الإسناد حتى في شيخه وشيخه، أو يقال إن كان يمر
هل يقال
بأنه لا بد من النظر في كل رجل من رجال الإسناد، نعم، حتى في شيخه وشيخه، أو يقال بأن ذلك يكون إن لم يمر الإسناد بأحد من أصحاب الكتب، نعم، أو يقال نعم بأنه لا ينظر مطلقا، وما الذي يفيد الصنيع الذهبي رحمه الله في تلخيصه للمستدرك حينما يترك شيخ الراوي وشيخ شيخه وأحيانا شيخ شيخه فيبدأ من الطبقة التاسعة تقريبا أحيانا أو العاشرة، فهل هذا يقال أنه ترخيص لنفسه فعله ولا يعطي قاعدة في هذا، أم ماذا تقولون؟
أقول في حالة كون الإسناد لا يدور على مصنف من كتب السنة وعلى حديث من هذه الكتب فلا بد، والحالة هذه من دراسة كل رجال السند من عند شيخ البيهقي في المثال أو الحاكم فما فوق، لأننا لمسنا تساهلا كثيرا من الحاكم أولا ومن الذهبي الذي يوافقه في كثير من الأحيان على تصحيح الحديث ليس فقط تصحيحا مطلقا بل مقيدا بأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. ومعلوم أن الحاكم فضلا عن البيهقي ليس في طبقة البخاري أو مسلم حتى يقال إن الإسناد على شرط الشيخين، هذا يمكن أن يقال في مثل سند المسند لأحمد لأنه من طبقة شيوخ البخاري ومسلم، أو في إسناد لابنه عبد الله إذا كان من زوائله على أبيه، فيكون الحكم حين ذاك إسناده صحيح على شرط الشيخين لأنه أدرك شيوخ أدرك من كان في طبقة البخاري ومسلم، فإذا كان شيخه كأبيه أحمد أو غيره من شيوخ الشيخين يمكن هذا أن يقال إذا كان القول دقيقا. أما في رواية الحاكم الذي بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم لا أقل من شخصين أو ثلاثة، وأنا ذكرت في بعض السلسلة الضعيفة أنه صح بعض الأحاديث على شرط الشيخين وشيخ الحاكم التهم، والذي تهمه أو ضعفه هو الحاكم نفسه، فكيف يقال في مثل هذا الإسناد أولا إنه صحيح الإسناد وفيه هذا المتكلم فيه أو المضعف، فأولى لا يجوز أن يقال فيه إنه صحيح على شرط الشيخين لأن السند إلى شيخ الشيخين لم يصح، فلا بد من النظر في الحق من عند شيخ أبي بكر البيهقي إلى شيخ الشيخين أو أحدهما. هذا جواب ما سألت، ولعلي أحط في الجواب عن كل سؤالك.
وفعل الذهبي
خطأ بلا شك في هذه الحالة، وهذا مع الأسف يعني أنا أتصور أن الذهبي عمله هذا من أوائل إنتاجه العلمي، لأن كثرة الأوهام التي نراها في تلخيصه وتخالف نقده لبعض الأحاديث في ميزانه مما يجعلني أرجح دون أي توقف أن هذا التأليف من باكورة أعماله، وهذا يعرفه كل إنسان تعاطى ما تعاطى شلفه من العلماء والحفاظ. وأنا ذكرت أكثر من مرة عندي كتاب لعلكم تستحضرون أنني أعجو إليه كثيرا من التصحيح والتضعيف، ألا وهو الروض النظير. هذا الروض فما معنواله؟ الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، هذا باكورة عملي في هذا المجال العلمي، والتاريخ المكتوب في آخر الكتاب يؤكد أنني انتهيت منه وهو مجلدان ضخمان، وكان عمري يومئذ في 24 أو 25، أنا لا أذكر الآن بالضبط، لكن على كل حال في هذه النواحي أنا الآن أرجع إلى هذا الكتاب كثيرا لأوفر على نفسي بعض المراجعات، وبخاصة قبل أن تكثر نشر الفهارس التي يعني هب المشتغلون بعلم الحديث اليوم واستسهلوا وضع مثل هذه الفهارس، وأفادوا بلا شك ووفروا وقتا كثيرا على أمثالنا. جمل معترضة، الكتاب الذي صدر حديثا في فهرس أطراف الأحاديث عندك؟ أرجو أن تراجع الحديث الذي كان فيه إخراج من كان في النار. نعم.
هل تضارونه؟
هو كان يخرج ولا تضارونه؟
أول حديث هل تضارونه؟
هو أوله هكذا؟ اللي معزو للرقائق من البخاري. لأنه أنا ما نور في أول حديث. شوفوا جايبه هنا. أعود لما كنا فيه. فهذا الروض النظير بسبب حاجتي إلى الرجوع إليه كثيرا، لأنه من أول تأليفي أو أول تأليف لي يمكن أن يقال أخذ على نفسي أخطاء كبيرة. من ذلك مثلا كنت كالجماهير يثقون بتوفيق بن حبان، فيما بعد عرفت أول ما عرفت من لسان ميزان من حافظ بن حجر قائد ابن حبان في التوفيق. هذا مثال جايبه
في هل تضارون في رؤية الشمس بالظاهرة، عاصم مسلم أبو عوانة مسلم أبو داود البخاري الترمذي حميدي عاصم في عدة ألفاظ.
إيه ويحسن مراجعة عاصم، بل في جاء اللفظ الذي نحن ننشده ومخرجا، لأنه يلقى في نفسي أن سويد هذا ابن سعيد توبع على هذا اللفظ والله أعلم. الشاهد هذا مثال من الأمثلة التي أنا أنتقد نفسي بنفسي، ولولا هذا لا باشرت بنشري على الناس، لأنه فيه تقارير طويلة النفس شباب وفراغ وإلى آخره. الآن لم يبقى عندنا مثل هذا، ولذلك أبقيت عندي ولا أسمح لنفسي ولا لأحد غيري أن يطبعه بما فيه من أوهام، لأنه من أوائل عملي في الحديث. ما شيء نشوف.
طيب
يا شيخ،
سبق سألتك قلت لك يعني بالنسبة للكتب التي عندك والمخطوطات والأشياء اللي كتبتها ونقلتها والمشاريع التي لم تكتبها، يعني قلت لك هل فكرت يعني
فكرت وقدرت ثم كتبت
يعني كتبت الأيام هذه معناها اللي راحت
قبل السفر هذا.
طيب إيش طلعت النتيجة، الإحياء ولا الإسلامية؟
الإسلامية.
صح. طيب الشيخ بالنسبة لمسند الإمام أحمد أحيانا يعتبر بعض الأحاديث إليه، وحينما يراجع قد لا توجد فيه، فهل الطبعة الموجودة بين أيدينا نقص منها شيء؟ سبحتكم.
ما أعتقد هذا، وإن كان لا يخلو شيء من ذلك باختلاف الروايات، لكن الذي نراه قد يأتي عرضا رواية من عن صحابي في غير مسنده، يأتي في مسند صحابي آخر، وما ندري ما السبب، لكن بعض العلماء لما ترجموا للقطيع نسبوا إليه شيئا من الوهم ومن اختلاف التصنيف، وهذا واضح، لأنكم ترون في مثلا بعض المسانيد بقية مسند أبي بن كعب مثلا، فما الذي جعله بقية وما جعله تبعا لمسنده هناك؟ ظاهر كان له ظروف خاصة حملته على عدم الدقة في الترتيب. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ربعي بن علية أخو إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعنا رسول الله وفي الحديث أشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار فيقولون أي ربي كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعقد جميعا فبما نجونا اليوم وأهلكم ما في صلي.
نعم. يشوف في رواية أخرى
الرواية بعدها ما فيها عددوا أعمال الصالحة لله
لهم. أيوة.
نفس
الإسناد. نعم. الإسناد
من
الفاقه هو نفسه. لا
هذا غير
مهم. لكن عن أبي سعيد على الكل.
أيضا عطاء.